أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين في حجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. لعلنا وصلنا إلى الحالة الثانية من الحالات الثلاث لسحب الشيك على البنك، وهذه الحالة خلاصتها أن ساحب الشيك له حساب فيه مال في شعبة من شعب البنك، فالبنك مديون لصاحب الحساب بقيمة الشيك أو أكثر. صاحب الشيك سحب الشيك باسم شخص ثالث ليستوفي ماله من حسابه في البنك، يعني من البنك. غاية الأمر أن صاحب الشيك سحبه على فرع من فروع البنك نفسه، شعبة من شعب البنك في مكان آخر في نفس البلد أو في بلد آخر، في داخل الدولة نفسها أو في خارجها، افترضنا أن البنك عابر للحدود. وهذا ما لا يكون في العادة، يعني في العادة صاحب الشيك ليس هو الذي يسحب على فرع آخر من البنك في منطقة أخرى. صاحب الشيك عادة يخوله حسابه في الفرع الذي له فيه حساب أن يسحب شيكا عليه باعتباره. ما يحصل عادة هو الشق الثاني، وهو أن يذهب من سحب الشيك لصالحه بدل أن يقدمه في الفرع أو الشعبة التي فيها الحساب، يقدمه في فرع أو شعبة أخرى من نفس البنك لأنه موجود جغرافيا في تلك الرقعة الأخرى، أو لأنه يخشى أن يحمل معه المال مثلا، فهو في بغداد مثلا وسحب الشيك في بغداد والرصيد في شعبة بنكية في بغداد، فهو يحمل معه الشيك ويذهب به إلى البصرة مثلا، يقدمه لدى فرع البنك في البصرة ليقبض بعد ذلك قيمته. هذه الخدمات في البنوك عادة بهذا الأسلوب بهذا الشكل، لا تؤخذ عليها عمولة عادة. ليش؟ لأن البنوك ضمن قانونها أن الإنسان إذا سحب من حسابه يستطيع أن يسحب من أي شعبة من شعب البنك في العادة، خصوصا إذا كان في داخل الدولة، إذا في خارج الدولة قد يحمل حكما آخر، وإن كان غالب البنوك داخل الدولة وخارج الدولة لا يفرق ما دام في نفس العملة، مش مع تحويل العملة، مع تحويل العملة بصير يتضمن شيء شبيه ببيع الصرف، صرف الأموال طبعا، العملات يعني مش صرف الاصطلاح الذهب والفضة. إذا كان بنفس العملة عادة لا يأخذهم شيء، لكن لنفترض أن البنك يريد أن يأخذ شيئا، ولو سحبت على أول شيء نطرحه هنا، ما اسم هذه العملية؟ واضح جدا أن هذه العملية هي عملية حوالة بالمعنى الفقهي، إذ من عليه الدين لي بسحبه الشيك يحولني على مدينه وهو البنك. صحيح بالمعنى الرأسمالي يقول لك لا هذا مش حواله، هذا في الحقيقة عم يعطيك لتسحب من وكيله، وهذا إيداع مش قرض. لكن نحن طبقا للمعنى الشرعي والفقهي قلنا تكييف هذه المعاملة، هذا الإيداع في البنوك إقراض، ولذلك هو يحولني فقهيا على مدينه. فالحوالة حوالة على مدين، والحوالة على المدين وإن كان يوجد رأيان فقهيان في اشتراط القبول أو عدم اشتراط القبول لكي تصح الحوالة، والمشهور يذهبون إلى عدم اشتراط القبول لأن الحوالة عندهم في قوة التوكيل في قبض دينه من مدينه، والمدين ما له حق يرفض التسليم للوكيل بعد أن ثبتت وكالته. فكأن الحوالة هي في الحقيقة قبض الدين من المدين والتهاتر القهري بالقبض بين الدين الذي لي عليك والمال الذي قبضته باسمك من مدينك اللي هو البنك هنا في الفرض. وهذه حقيقة الحوالة بالدقة، وإلا إذا الشخص المقابل ما أعطاني تبرأ ذمة المحيط؟ لا تبرأ ذمة المحيط كما هو واضح، هذا يعني أن الدين يبقى في ذمة المحيل حتى أستوفي، فإذا استوفيت حصل التهاتر القهري. فإذا واقعا كيفنا الحوالة بهذا المعنى في لبها وحقيقتها، ما له معنى اشتراط القبول من قبل المدين، إذ المدين ليس له حق في أن يرفض إعطاء الدين إلى وكيل دائن إلا إذا لم تثبت وكالته، هذاك محط الصورة حينئذ. جيد، وهذا ما عليه المشهور، مش تحليل، النتيجة إنه الحوالة على مدين لا تحتاج إلى قبول. نعم إذا البنك من الأساس مشترط أن لا يسلم المبلغ المدين مطلقا بنك أو غير بنك إلا إلى صاحبه شخصيا، قال أنا مقترض منك بشرط أن تستلم بنفسك المال مني، هنا لا يستطيع أن يوصف أحدا في استلام المال التزاما بشرط، ويحق له أن يرفض كما يحق له أن يتنازل عن شرطه عندئذ وأن يقبل. جيد، إذا كان الأمر هكذا يا إخواني فهذا في الحقيقة توصيفه الموضوع أنه حوالة مثل الحالة الأولى، مثل سحب الشيك على نفس الفرع البنكي. السؤال الثاني، هل يستحق هنا عمولة أو لا يستحق عمولة؟ قلنا في الحالة الأولى بأن دفع المدين للدين في الوقت لا يستحق أن يأخذ عليه شيئا المدين، إلا إذا من البداية هو مشترط عليه أن يحط جزءا من الدين، يعني إني بتدين منك بشرط أنه لما تستوفي مني أنا أحط من الدين، قلتها هذه في الدرس السابق. هنا الحوالة على مدين أو ليست على مدين؟ يعني إذا ساحب الشيك حولني على فرع ثاني لنفس البنك صاحب الشيك حولني مش أنا رحت، انتبهوا يا إخوان فرق بين الأمرين. جيد، إذا صاحب الشيك حولني إلى فرع آخر حوالة على مدين أم حوالة على بريد؟ الجواب حوالة على مدين. ليش؟ لأن هو حولني إلى فرع آخر من نفس البنك مملوك لنفس الشخص أو مملوك لنفس الجهة،
ذمة البنك هي ذمة صاحب البنك في الحقيقة أو أصحاب البنك. صاحب البنك أو أصحاب البنك ذمتهم واحدة لا تتجزأ بحسب الشعب كما هو واضح. الشعب ترتبط بالذمة الواحدة مش الذمة تتجزأ بالشعب. وعلى هذا الأساس هذه إحالة على مليون، ولو أحالني على شعبة غير الشعبة اللي هو فاتح فيها الحساب. وعليه قد يقال إن الحالة صارت كل حالة الأولى، ليس له حق أن يأخذ عمولة إلا إذا كان مشترطا ضمن قانون أو وقع القرار مبنيا على أن يأخذ شيئا عند الاستيفاء. لكن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن ذمته وإن كانت مشغولة له لكن هو غير ملزم بتسليم الدين في غير الشعبة التي أدان فيها، إلا إذا النظام الأساسي بيسمح بهالشيء. فهو لا يستطيع أن يلزمني بأن يتسلم الدين مني في البصرة وقد أقرضني في بغداد. وعلى هذا الأساس من حقي أن لا أسلم إلا في المكان الذي أقرضني فيه. فحتى أوافق على التسليم في البصرة أستطيع أن آخذ في المقابل مبلغا من المال لإعطائه هذا الحق وللتنازل عن حق. فيجوز أخذ العمولة على هذا الأساس. والعمولة حينئذ تؤخذ مما البنك بيأخذها من وين؟ إذا هو ساحب الشيك على الشعبة الثانية البنك لازم يأخذها منه من ساحب الشيك، يعني اقتطعها مما تبقى في حسابه مش من المبلغ المتوجب بحسب الشيك. لكن إذا ساحب الشيك سحبه على البنك، هو بيسحب على البنك وعادة على الشعبة، يعني بيحط الشعبة اللي عنده فيها حساب وإلى آخره. أحسن. والمسحوب عليه الشيك أو له هو الذي ذهب إلى الفرع الآخر في المدينة الأخرى، فهو في الحقيقة نفس الحوالة لأن الذمة واحدة وكل شيء. صاحب الشيك عم يطلب من شعبة البنك في المدينة الثانية أو في البلد الآخر أو في الحي الآخر، إن المدن ضخمة وفيها أكثر من شعبة، يقول له حصل لي هذا المبلغ من الشعبة الفلانية في البلد الفلاني. ها هنا يأخذ ممن سحب الشيك لصالحه. لكن فعلا يا إخواني السائد خارجا في البنوك وبعض قوانين الدولة بتلزم فيها هو عدم أخذ العمولة في كلا الشقين. عادة لا تأخذ عمولة على هذا الشيء. لماذا لا تأخذ عمولة؟ لأن قانون البنك خاضع لهذا الأمر، وهذا لا يتطلب من البنك مؤونة زائدة. يا إخواني الاتصال عبر الهاتف أو عبر الحاسوب الكمبيوتر ليس ذا شأن في مثل هذه الأزمنة. ولذلك البنوك تتعامل فيما بينها إذا شعب لبنك واحد. نعم إذا تبدلت العملة أو تبدلت الدولة، بعض الدول تفرض ضرائب على التحويلات لأن كل التحويلات تذهب إلى منظمة التجارة العامة الإعلامية ومنها بتصير مكلفة للبنك مش تحويل داخلي. حينئذ البنك هو مش عم ياخذ في الحقيقة، اللي عم ياخذ هو الجهات العاملة في البيت. وهذه أيضا عمولة لا مشكلة فيها، اتضح الأمر فيها. جيد، هذا كله واضح في تقديري ولا لبس فيه كما هو واضح. الحالة
الثالثة. الحوالة على بنك الحالة الثالثة، لا، سحب الشيك على بنك غير البنك الذي أودع فيه. هذا الطرح بدوا هكذا. هذا مخالف في العادة يا إخوان، ولا يكون لنظام البنوك، لأن عادة كل بنك عندما يزود عميله بدفتر شيكات يزود عميله بدفتر شيكات له، وش في بنك آخر غير موجود أصلا في الواقع الخارجي؟ فسحب الشيك في العادة لا يفرض أنه ابتداء يكون لبنك آخر. ليش؟ لأن سحب كل شيء إنما يكون في الأساس لمن؟ لبنكه هو، حتى لو كان الشخص عنده حسابات في بنكين مختلفين. دفتر الشيكات لهذا البنك غير دفتر الشيكات لذاك البنك. بس بتقول لي ما في فرضية إن الدولة بتزود سيستم واحد من الشيكات لكل البنوك الواقع على الأرض. هذا فعلا غير واقع، غير معاش، غير قائم. نحن ما بدنا نروح نبحث فقه فرضيات، نحن فعلا دخلنا أساسا يا إخوان في بحث البنوك حتى نحل المشاكل القائمة. من هنا لا يوجد شيء، ولا أعرف عالميا إذا كان يوجد شيء من هذا القبيل أساسا، ولا أظن أن الدولة تعطي نسخة موحدة من دفاتر الشيكات تجري على كل البنوك. لا، ما في هكذا شيء. نعم الدولة قد تصدر صكوك خاصة بها مدفوعة الثمن مسبقا، وهذا ما أشرت إليه سابقا، وهذا مال أصلا. أحسنت. ما يسمى في إيران في الجمهورية الإسلامية بالشيك المسافرة، شيك المسافرة، هذا مدفوع ثمن ومنتهي أساسا، هو صار ورقة مالية مثله مثل الأوراق المالية العادية. هذا خارج عن بحثنا أساسا. الموجود عالميا يا أخوان هو أن صاحب الدفتر يسحب شيك على حسابه في البنك الذي لديه فيه حساب. انتهينا. إما على نفس الشعبة أو على شعبه الأخرى، لكن هو لا يسحب بهذا الدفتر على بنك آخر غير البنك المصدر للدفتر. هذا واضح. طيب إذا كيف تكيف القضية للحالة الثالثة؟ تكيف هذه في ظل خدمة تقوم بها البنوك أساسا فيما بينها، كلا أو بعضا، وهو أن بين البنوك توافق، إما توافق اختياري أو توافق إلزامي. الدولة تلزم البنوك بهذا التعاون. ما هو؟ أن من يحمل شيك من أحد البنوك يستطيع أن يقدمه في بنك آخر. وهذا البنك الآخر يعمل على تحصيل قيمة الشيك من أين؟ من البنك المسحوب عليه الشيك. هسه نشوف من كيف؟ كيف؟ هنا هذه خدمة شائعة يا إخواني. ما بدنا نبحث الآن إنه كل البنوك ملزمة ومش ملزمة، هذا ما بفيدنا فقهيا. افترضوا بنوك مقاطعتها بعض البنوك، أو افترضوا أن هذا لا يحدث إلا بين بنكين بينهما عقد تعاون، فليكن، مو مهم. المهم أنني سحب الشيك باسمي، ما يعني إحالتي من ساحب الشيك على البنك الذي هو مديون له لعنده حساب فيه. أنا بدل أن أذهب إلى هذا البنك استحط الشيك في جيبي إلى بنك آخر. وعادة من يلجأ إلى هذا الأمر له دواعي.
قد يلجأ إليه لأن لديه حساب في البنك الآخر وليس لديه حساب في البنك الأول، فبيقول له للبنك اسحب لي قيمة الشيك وخليها في حسابي. أو قد يكون نفسيا لا يرتاح لهذا البنك، جديد عهد بالتأسيس أو إلى آخره ما بيفتح حساب فيه. أو قد يكون بسبب المسافرة إلى بلد آخر ليس فيها فرع لهذا البنك، فبيطلب من ذاك البنك في البلد الآخر أن يأتي له بقيمة الشيك. وبتختلف الدول وبتختلف البنوك بهالحالة. مرات إذا عندي أنا حساب لدى البنك هذه خدمة مجانية بيقدم لي إياها البنك، إذا ما عندي حساب لا ما بيقدم. بعضهم ما بيقدم حتى مع الحساب، خصوصا إذا تعددت الدولة بده يسحب من دولة أخرى إلى هذه الدولة. طيب مو مهم هذه التفاصيل، هذه تختلف اختلاف. هذا ما هو في الحقيقة، ما هو هذه العملية التي تجري، ما هو تكييفها؟ واضح أنه في حوالة من ساحب الشيك لي على البنك الذي له الحساب عنده، هذا واضح ما فيه كلام. البنك الذي دخل مسرح البحث جديدا وهو البنك الثاني، مش شعبة من شعب نفس البنك، بنك آخر، ذمة أخرى، عبارة أخرى ذمة أخرى غير الذمة الأولى هذه الذمة الأخرى. أنا ذهبت بالشيك وطلبت منهم أن يستوفوا لي ويحصلوا لي قيمته من ذاك البنك، جيد. هذه العملية أول شيء في التوصيف ما هي؟ عملية محللة محرمة؟ شو هي؟ واضح جدا أن هذه العملية في حد نفسها عملية إنسانية عقلائية عرفية قابلة أن تكون في ظل العالم الحديث وفي العالم القديم أيضا وهذه أول ما يأتي إلى الذهن أنها توكيد لطرف ثالث في أن يستوفي حقه من ذاك الشخص. هذا كل ما في البيت، يعني إذا بدنا نتعاطى معها ببساطتها على ما هي عليه، هيا هكذا أنا وكلت البنك الثاني في أن يستوفي لي قيمة هذا الشيك أو قيمة هذه الكبيالة، فهو وكيلي. فالعملية عملية محللة. نعم إذا كان الاستيفاء من أموال محرمة أو فيها حلال وحرام من تلك الجهة يصبح مشكلة، مش من جهة نفس العملية. كما لو كان الاستيفاء لمال مع فوائده المحرمة، استيفاء المال فوائد المحرمة محرم. لكن البنك في العادة لا بيسأل ولا طبيعته يسأل، شاف بالصق مسجل 100 دينار بيستوفي 100 دينار، إذا شو إني هو 100 دينار ما بيعنيه، عادة ما بيتقيد شو فيه والنور. فوائد والله أصل المال والله شو، والبنك ما له شغل في هذا، لذلك لا نفتح على أنفسنا بحث جانبي، خلينا في أصل العملية. سؤال له، إذا اقتصر عمل البنك على استلام الشيك مني، تسجيل معلوماته والذهاب إما آليا أو فيزيائيا إلى ذاك البنك للإتيان بماله وتسليمه إياه نقدا أو إيداعه في حسابه، فهذا في الحقيقة إما وكالة وإما جعالة وإما إجارة وفي جميع الحالات وكالة كان أو من حق البنك أن لا يقبل هذه الخدمة إلا في مقابل أجرة، ومش فاعل خير هو رجل فتح مؤسسة مالية للاستثمار، خير إن شاء الله.
الوكيل لا يلزم أن يكون وكيلا بالمجانية، يستطيع أن يقول أنا أحصلك بشرط أن أخذ 5% من قيمة هذا الشيك، 2%، 1%، قد ما يكون، أو مال خارجي عن قيمة الشيك، ادفع لي الآن، ادفع لي قبل أن أجيب لك أي شيء. طبعا بعض المحققين كالشيخ حسين الحلي والمهم الشهيد الصدر في بعض ملاحق البنك العربوي طرحوا إشكاليا قضية الجعالة والإجارة هون، إنه الجعالة قد يقال طرحوها من جهتين، بعض في إشكال للشيخ الحلي وإشكال للشهيد الصدر. إشكال الشيخ الحلي إنه كيف بدنا نصححها جعالة إلا إذا كان البنك يضمن أنه يستطيع أن يأتي بالمال حتى يحتله ياخذ جعالة، فما بياخذ إلا على النتيجة. ولكنها تصح أجرة، لأن الأجرة ممكن تكون على النتيجة، ممكن تكون على نفس السعي والعمل. والجواب لا ملزم لأن تكون الجعالة أساسا على النتيجة يا أخوان، مثل ما ممكن من وجد ضالة فله كذا، من سعى في إيجاد ضالة 5 ساعات في اليوم فله كذا، هذا حقيقة أجرة، هن بيتشابهوا، لكن بيستطيع يوقعها بصيغة جعالة ويستطيع أن يوقعها بصيغة أجرة، ما في مشكلة. فهذا ليس ذا أهمية. جيد، أو تكون وكالة ساذجة. الشهيد الصادر طرح إشكالية إنه الإيداع في الحساب مش قرض للمال، لأن ما في مال، كله اعتبار باعتبار. ففرق بين القبض نقدا وبين الإيداع في الحساب، فنقول الأجرة قابلة أن تكون على هذا وقابلة أن تكون على هذا، أيضا ما في مشكلة، ما في مشكلة في هذا الجانب، هذا مش جهة جوهرية في البحث يا إخواني. لكن انتبهوا حتى نضيع بكرة وين صرنا، هذا كله إذا كان وقت الشيك حال، وظيفة البنك بس الإتيان بقيمة الشيك نقدا أو إيداعها في الحساب، وأنا لا أقبض من البنك، أقدم الشيك لدى البنك وبيأخرني البنك، يقول لي انتظر 24 ساعة أو 48 ساعة لتجي الأموال وتنزل في حسابك لنعطيك إياها. هذا واضح، ما في كلام، إنما الكلام في تحصيل البنك قيمة الشيك أو الكمبيالة فيما لو دفع لي البنك قيمتها قبل تحصيلها، إما لأنها لم يحل وقتها بعد، وإما لأنها وإن حل وقتها هي بدها يومين إلى أن تحول، أو يوم أو ساعات، وأنا مضطر الآن أريد المال، فأخذت من البنك قبل التحصيل، أخذت من البنك من ماله هو، بمعنى أن البنك إما أقرضني وإما اشترى مني قيمة الشيك في الحقيقة، هوني ما عم يدفع لي المال اللي استوفاه وياخذ عمولة عليه، هون هو عم يبيعني، هو عم يشتري مني قيمة الشيك، هو عم بيقرضني في مقابل قيمة الشيك، هنا بحق له ياخذ، ما والله ما بحق له، هذه شوية أدق، انتبهتوا؟ بعدي إن شاء الله. أي ما في مشكلة، شو المشكلة؟ يشترط علي لا اتصدى لسحبه قبل هذه المره،
اذا صح هذا صحبك من حسابه مش
من حسابه. في كثير تفاصيل، لا بيهمنا اصول البحث بيتضح التفاصيل منهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.